بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ بالعناوين. الحكومة اللبنانية تعين لجنة الرقابة على المصارف. الإمام الخامنئي: واشنطن تخادع كلما تقدمت المفاوضات. القوات العراقية تعزز تقدمها في تكريت. الاحتجاجات تخرج مسلحي النصرة من بيت صحن. أهلا بكم. يواصل الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي تعزيز تقدمها في المناطق التي دخلتها في منطقة تكريت بعد التقدم عبر المحور الغربي وحي القادسية. وتمكنت القوات العراقية من السيطرة على منطقة الهياكل التي تعتبر أحد الخطوط الدفاعية الأولى للمسلحين في تكريت. ولمتابعة آخر التطورات معنا مفدنا إلى تكريت مراسلنا عباس فنيش. عباس، إذن تمكنت القوات العراقية من السيطرة على منطقة الهياكل، ما الذي سيغير في المعركة؟ يعني كيف ستتقدم السيطرة بعد أن انتهت معركة الهياكل؟
محمد، قبل الحديث عن هذا الموضوع، تطور ميداني، بدأت حركة من محور الجنوبي باتجاه بعض المناطق، يعني حصل تقدم محدود في منطقة الجنوب هنا. هذا التقدم هدفه أيضا فتح جبهة جديدة وتثبيت، أو بالأحرى اختبار إذا صح التعبير، ما يحصل في تلك الجبهة. ولكن حتى الساعة التقدم محدود، جرى السيطرة على بعض المنازل، تنظيفها وتطهيرها والتمركز فيها. يعني النهار بعد نحو ساعة سينتهي هنا، وبطبيعة الحال الأمر متروك للتثبيت في تلك المنطقة، وبالتالي نكون أمام محور غربي ومحور جنوبي ومحور في حي القادسية. تقدم صبيحة هذا اليوم أيضا بشكل محدود، ولا يزال العمل هناك جار على التثبيت والتطهير. ولكن اللافت منذ دقائق كان أنه في حي القادسية جرى التصدي لانتحار حاول التفجير نفسه بعدد من القوات المتمركزة، ولكن الحدث الأكبر كان هنا في المحور الغربي بتفجير شاحنة تحمل أطنان من المتفجرات. حاول مسلحو تنظيم داعش الالتفاف من أحد المنازل التي كان يعمل على تطهيرها عند اقتراب القوات من ذلك المنزل، حصلت رماية باتجاههم، وطبعا تصدى الجيش للشاحنة التي كانت تتقدم وقام بتفجيرها، لم يسمح لها بتفجيرها بأن تنفجر داخل أو بين القوات. وبالتالي الأسلوب هو عينه، نحن نقف في أحد المحاور الذي تم تطهيره هنا، وهو على أطراف المحور الغربي أو أحد النقاط. كما نلاحظ هذا الساتر سد منذ بعض الوقت بالرمل بعدما تم تطهير المنازل التي في الخلف، ومن السواتر التي كانت قد تقدمت عليها القوات جرى استخراج عدد من العبوات الناسفة التي وضعت في جالونات بلاستيكية كما نلاحظ، ووضعت هنا أيضا. العمل خلف الساتر جاري على هذا الموضوع، لا يسمح بالتقدم أكثر من هذه المنطقة، وبالتالي الأسلوب هو هذا الأسلوب: سيارات مفخخة، انتحاريون، وبطبيعة الحال محاولات تفخيخ للمنازل، وكلها كما قلت لك محمد تقوم أو يحاول مسلحو داعش من خلالها إعاقة التقدم. ولكن الأصل، نعم،
لو توسعنا أكثر في قدرات إرهابي داعش في هذه المنطقة غير الانتحاريين والمفخخات، أي قدرات دفاعية يمتلكونها؟ هل لديهم قبضات مضادة للدروع؟ هل لديهم مدرعات؟ ما هو عديدهم بالفعل؟ كيف هي تشكيلاتهم وهيكليتهم التنظيمية العسكرية بحسب يعني ما يتناهى إلى أسماعك من غرف العمليات عند الجيش العراقي أو المعلومات الاستخبارية أو ربما المواجهات على الأرض التي تلاحظونها؟
نعم، بجزئين السؤال محمد، فيما خص الإمكانات، الإمكانات هي إمكانات حتى الساعة بالسلاح الذي يحاولون أن يجعلوه الأجدى والأمضى وهو الانتحار، لو كان هناك بحسب المصادر، لأننا قلنا في رسالة سابقة أن ما حصل نهار أمس كان اختبارا سواء لمسلحي تنظيم داعش أو حتى للخطة الموضوعة من قبل الجيش العراقي ولمحاور التقدم، وبالتالي لو كان هناك من أسلحة لها فعالية ضد الدبابات أو الأليات أو حتى السيارات رباعية الدفع والتي تحمل على متنها رشاشات كان لابد من استخدامها، ولكن الألغام والعبوات هي السلاح الأكثر. بالتالي نتكلم عن التشكيل، وهنا الانتقال للأمر الثاني، تشكيلات داعش معلومة تقوم بتخفيف بقدر الإمكان بتخفيف عتاد الذين يقومون يعني ما يسمى بالأفراد المشاة، ولكن يبقى الأصل لديهم الشاحنات التي تحمل رشاشات ثقيلة أو رشاشات متوسطة أحادية ما يقال عنها 23-14.5، وهي أسلحة موجودة. بالمناسبة قاموا يعني عندما كنا نشاهد ونصور كيفية التصدي لهذا الانتحار وهي صور سنقوم بعرضها، قاموا بإخراج شاحنة من تحت الأرض، يعني كانوا قد حفروا بطريقة معينة رمت على أو سددت ضربة باتجاه الجيش العراقي، تصدى لها الجيش فجرها ومن ثم فجر الانتحار. وبالتالي تشكيل داعش هو تشكيل معروف، مجموعات قد لا يتراوح عددها أكثر من 10 أو 14 أو 15 فردا على رأسها أمير، وهنا هذه بحسب مسمياتهم وأدبياتهم هذه نقطة أساسية. المصادر الأمنية تقول أن هناك مثل ضياع كان خلال اليوم الأول تحديدا لناحية مبايعة، بحسب الأدبيات أيضا مبايعة أمير لبعض المجموعات بسبب القصف الذي قامت القوات العراقية بتسديده أو بإصابة بعض المراكز في اليوم الأول، وبالتالي اليوم الأول انتهى. اليوم الثاني هذه هي الصورة عليه، مجموعات داعش هي مجموعات تعتمد أكثر على تقليص العدد والقنص خلال اليوم الأول، الآن لا، يبدو أن الأمور متجهة أكثر فأكثر باتجاه الانتحار. حتى هذه الساعة نتكلم اليوم فقط اليوم هناك 4 سيارات كما قلنا وانتحاري في حي القادسية، أيضا سيارة يعني هذه السيارات شرحناها في رسالة سابقة والآن أضيف إليها شاحنة جرى التصدي لها. على كل حال هذه هي الأجواء، المحور الجنوبي سيكون له عمل خلال الأيام المقبلة، والتقدم الحاصل باتجاه حي القادسية بحي المعلومات من المفترض أن يقوم بعزل هذا الحي عن الوسط، وبالتالي من يتقدم باتجاه الجنوب أو من الجنوب يجب أن من المفترض أن يعزل الجنوب عن الوسط لتكون الصورة بشكل تقطيع إذا صح التعبير للكتل العمرانية داخل المدينة تمهيدا لاقتحام أوسع وأشمل. محمد
شكرا جزيلا. عباس فنيش من مدخل مدينة تكريت. أكد المرجع الديني الشيخ بشير النجفي أن قرار تحرير محافظة صلاح الدين والمحافظات الأخرى كان نتيجة مطالبة الأهالي في المناطق السنية لما نالها من الإرهاب والتنكيل والتدمير، وأن القرار كان من قبل الحكومة العراقية وليس من قبل الحشد الشعبي. وفي رسالة إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب أوضح الشيخ النجفي أن الحشد الشعبي ليس شيعيا خالصا بل هو لكل العراقيين، وأن الجيش العراقي أفسح المجال لأبطال الحشد الشعبي من السنة لدخول المدن في صلاح الدين، وأن معاملة الحكومة العراقية أحسن ما تكون مع المدنيين. وأعرب المرجع النجفي عن قلقه العميق لما نشر على موقع الأزهر حول تعرض أهل السنة في العراق للإبادة جراء عملية تطهير المدن العراقية من داعش، داعيا الأزهر إلى إرسال لجنة تحقيق إلى الحكومة العراقية للتأكد مما وصله من معلومات. وأكد الشيخ النجفي أن العراق هو السور الأول لمصر لمن يعرف بواطن أمر أعداء الإسلام. في سوريا ذكرت العديد من مواقع المعارضة السورية أن تظاهرات ضد جبهة النصرة في ريفي دمشق وحماة دفعتهم للانسحاب من منطقة بيت سحم في وقت واصل الجيش السوري استهداف تجمعات المسلحين في أكثر من منطقة ما أوقع عددا كبيرا من القتلى في صفوفهم.
لم يمل سكان بيت سحم في ريف دمشق الجنوبي من الخروج إلى الشارع للمطالبة برحيل جبهة النصرة عن بلدتهم، ولم تتمكن رصاصات الجبهة من إرهاب المواطنين وثنيهم عن المطالبة بعودة الأمن إلى بلدتهم وتحقيق المصالحة مع الدولة. نزل الأهالي مجدداً إلى الشارع، فعاودت النصرة ممارسة فعل الترهيب ضد المدنيين وفق هذا الشريط الذي وزعته المعارضة. وبموازاة ذلك اقتحم مسلحون تابعون لجماعة الجيش الحر مقرات النصرة في البلدة، وأعقب الاقتحام مواجهات عنيفة أوقعت قتلى وجرحى من الطرفين. وفي ريف حماة أيضا استمرت التظاهرات المناهضة للنصرة، وشهدت بلدة قسطون الواقعة في سهل الغاب تظاهرة ثانية في غضون أيام طلبت بخروج عناصر الجبهة من البلدة. في الشأن الميداني، استهدف الجيش السوري تجمعاً كبيراً لآليات تابعة لتنظيم داعش في جرود قارة بريف القلمون، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم. وقد عرف من القتلى القيادي أبو عبد الرحمن سعودي الجنسية، كما قتل 45 مسلحاً أثناء قيام الجيش السوري بصد هجوم ضخم للجماعات المسلحة على بلدة دورين في ريف اللاذقية، إضافة إلى تدمير آليات مجهزة برشاشات. وفي ريف الحسكة استمرت المواجهات العنيفة بين وحدات حماية الشعب الكردي ومسلحي داعش في قرى تل نصر وتل شميران وغيبش التابعة لتل تمر، كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين وحدات حماية الشعب وداعش في محيط جسر قرى قزاق في كوباني بريف حلب.
رحب حزب الله بالخطوة الإيجابية التي قامت بها الحكومة المصرية، والتي تمثلت بالطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة في الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة باعتبار حركة حماس الفلسطينية جماعة إرهابية. وأعرب حزب الله عن اعتقاده أن هذه الخطوة تتناسب مع تاريخ ومكانة مصر والشعب المصري، وشدد حزب الله على أن حركة حماس حركة مقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومشروعه التوسعي، وعلى أن أي جهد يبذل لتطوير العلاقات بينها وبين مصر هو محل ترحيب من حزب الله، داعيا إلى تذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات من خلال الحوار والتفاهم الثنائي. وافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع على تعيين لجنة الرقابة على المصارف، وقد سجل عدد من الوزراء تحفظهم على القرار.
في أول اختبار بعد عودتها إلى العمل، نجحت الحكومة في اتخاذ قرار بالإجماع رغم تحفظ بعض وزرائها. طرح رئيس الحكومة تمام سلام موضوع تعيين لجنة الرقابة على المصارف. تحفظ بعض الوزراء على الأسماء، من بينهم وزراء الكتائب، على ما قال وزيرها ألا حكيم. لكن هذا التحفظ لم يصل إلى حد الاعتراض، ما يعتبر ترجمة للقرار المتفق عليه بعدم التعطيل بحسب ما قال الوزير ميشيل فرعون، وعليه عينت اللجنة بإجماع الوزراء.
قرر مجلس الوزراء تعيين اللجنة من السادة سمير حمود رئيساً، وأحمد صفا ومنير اليان وجوزيف سركيس وسامي عزار أعضاء.
جدول الأعمال ضم 140 بنداً، بعضها جديد وبعضها الآخر مؤجل من جلسات سابقة، لكن اللافت من بينها جميعاً كان البند 128، وفيه طلب وزارة البيئة إعلان 5 أيار من كل عام يوماً وطنياً للسلاحف البحرية في لبنان. لكن سير النقاش في الجلسة كالسلحفاة حال دون بلوغ هذا البند.
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن حزب الله منفتح ومستعد للتلاقي مع بقية الفئات اللبنانية من أجل الاتفاق على إدارة هذه المرحلة في مواجهة الخطر التكفيري. وخلال رعايته احتفالا مركزيا في بيروت لمناسبة عيد المعلم، طمأن فضل الله إلى أن وجود الجيش والمقاومة لن يسمح للتكفيريين بتحقيق أي هدف لهم في لبنان.
لا يمكن لهم أن يحتلوا، ولا يمكن لهم أن يقيموا إمارة، ولا يمكن لهم أن يسيطروا على أي منطقة هم منتشرون في الجرود صحيح، وينتشرون في بعض الأراضي اللبنانية صحيح، لكن مخططهم أن يستولوا على مناطق في لبنان وأن يتمددوا والمقاومة والجيش.
زار وفد من تجمع العلماء المسلمين السفير السوداني في لبنان أحمد حسن أحمد محمد، وعرض معه التطورات العامة. وخلال اللقاء أكد المجتمعون ضرورة المحافظة على الوحدة الإسلامية والوقوف في وجه دعوات التكفير التي تشوه صورة الإسلام وحذروا من المؤامرة الكبرى التي تتعرض لها الأمة الإسلامية من قبل العدو الصهيوني والتكفيريين. ونتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعرب الإمام السيد علي الخامنئي عن قلقه من المحادثات النبوية بسبب الخداع الذي يتبعه الطرف المقابل وعادته في الطعن من الخلف. وخلال استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة قال الإمام الخامنئي: إلا اللهجة الأمريكية تصبح أكثر حدة وتصلبا كلما اقتربت المفاوضات من الانتهاء.
مع اقتراب موعد المباحثات الحاسمة في الملف النووي، جاء الرد الإيراني على التخبط الأمريكي في التعاطي مع الجمهورية الإسلامية. الإمام السيد علي الخامنئي وأمام أعضاء مجلس خبراء القيادة أكد عدم ثقته بالولايات المتحدة الأمريكية، واصفا رئيس حكومة العدو الصهيوني بالمهرج.
مؤخرا وجه بعض السيناتورات رسالة تحمل أبعادا متعددة للانهيار الأخلاقي السياسي في النظام الأمريكي، فكافة الدول تلتزم بتعهداتها، بينما في أمريكا يقولون إنه مع انتهاء الإدارة الحالية فإن الاتفاقية ستلغى. ألا يعتبر هذا قمة الانهيار الأخلاقي السياسي واضمحلال النظام الداخلي الأمريكي؟ القادة في إيران يعرفون كيف يتعاملون ليمنع أمريكا من أن تتملص من تعهداتها. هم يقولون أنهم يريدون أن يعلمونا كيف نتعامل. نحن لسنا بحاجة لدروس منهم ونعرف كيف نتصرف.
الإمام الخامنئي أعاد الثقة بالفريق النووي الإيراني المفاوض، داعيا لأخذ الحيطة من الجانب الآخر الذي يمتهن الغدر والحيلة.
هيئتي كرئيس جمهور محترم،
الفريق النووي الذي كلفه رئيس الجمهورية هو فريق جيد وأمين ويعمل بجهد، ولكن أنا قلق لأن الطرف الآخر يمتهن الألاعيب ويخدع، وعادته أن يطعن في الظهر. فالبعض يعتقد أن أمريكا لا تخدع بسبب قدرتها، ولكنهم الآن بحاجة للخداع، وهذا ما يقلقنا حقا.
الإمام الخامنئي سخر من اتهام الجمهورية الإسلامية بدعم الإرهاب في الوقت الذي يقوم الغرب بدعم الإرهابيين من أمثال داعش، مطالبا بتعريف الإسلام الأصيل الذي ينتهج العقلانية ويعارض السطحية والتحجر. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر وضرورة تسوية المشاكل الإقليمية. في مؤتمر صحفي خلال زيارته للدوحة شدد لاريجاني على أن مساعدة إيران للحكومة العراقية في حربها ضد داعش حال دون احتلال التنظيم لمناطق أخرى في الشرق الأوسط.
أما أي فرمود در إيراق شرى إيران هاس؟
ألا ترون ما يحصل في العراق؟ ألا ترون أن تنظيم داعش احتل مناطق واسعة من سوريا والعراق؟ لو لم نساعدهم حين طلبت الحكومة العراقية ذلك لكان داعش احتل العديد من دول المنطقة. ولو نظر بعض المتفرجين إلى المستقبل فسيختلف سؤالهم لإيران عن سبب محاربتها لداعش.
اعترف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو باحتمال أن يتكبد هزيمة في انتخابات الكنيسة يوم الثلاثاء المقبل. وفي مقابلة نشرت صحيفة جيروساليم بوست مقاطع منها قال نتنياهو إن أمن إسرائيل في خطر حقيقي لأن احتمال خسارته الانتخابات حقيقي، وحذر من استسلام على كل الجبهات في حال فوز خصمه العمالي إسحاق هرتزوغ.
دخل الوضع الانتخابي لرئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو مرحلة حرجة في ظل تقدم منافسيه قبل 5 أيام من موعد انتخابات الكنيست. تحالف هرتزوغ ليفني يتقدم في استطلاعات الرأي على حزب الليكود بفارق 3 إلى 4 مقاعد، ولعل ما زاد في قلق نتنياهو هو ثبات هذه النتيجة قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات الثلاثاء المقبل، وضيق نافذة الفرص السياسية والعسكرية أمامه في إحداث تغيير في توجه الرأي العام. هذا الواقع دفع نتنياهو وحزبه الليكود إلى حشد كل الطاقات في الوقت الضيق لإقناع ناخبي اليمين بحصر التصويت لليكود قدر الإمكان وعدم تضييع الأصوات على بقية الأحزاب اليمينية.
بأيام الكوفيد.
في حال لم نسد الفجوة في الأيام المقبلة بين الليكود وحزب العمل، فإن هناك خطرا حقيقيا بأن تصبح رئاسة الحكومة المقبلة بيد سيبي ليفني وإسحاق هيرتسوغ بدعم من اللائحة العربية المشتركة.
خصوم نتنياهو ركزوا بالمقابل في حملتهم على ما وصفوه بإخفاق نتنياهو الذريع في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي يواجهها الكيان الصهيوني.
لا شك أن هذه الانتخابات مصيرية جداً، ولا أنوي إلقاء خطاب انتخابات، فمن الواضح من المسؤول عما تمر به الدولة. نتنياهو أخفق في سلسلة طويلة من المواضيع في السنوات الأخيرة.
نتنياهو خسر دولة إسرائيل لأننا نريد أن يكون في السلطة أشخاص يهتمون بالأزمات والمشاكل الحقيقية والفقر والصعوبات أمام الطبقة الوسطى.
صحيفة إسرائيل اليوم المؤيدة لنتنياهو عرضت تقريرا ذكر أن اللائحة العربية المشتركة تحظى بتمويل واضح من قبل مصادر أمريكية بهدف إحداث تحول في الحلبة السياسية، تكون هذه اللائحة لاعبا مؤثرا فيها مقابل معسكر اليمين الصهيوني بحسب التقرير.
أصيب شرطيان أمريكيان في أعمال عنف اندلعت قرب مركز شرطة فيرغسون في ولاية ميسوري الأمريكية، وكان عشرات المحتجين تظاهروا أمام مركز الشرطة بعد ساعات من إعلان قائد الشرطة في المدينة استقالته، وفر العشرات من المتظاهرين بعد سماع دوي إطلاق النار. يذكر أن المحتجين دعوا إلى استقالة قائد شرطة المدينة إثر مقتل شاب أمريكي أسود على يد شرطي أبيض في آب أغسطس الماضي. هبطت كبسولة الإنزال التابعة لمركبة الفضاء الروسية سويوز صباح اليوم في كازاخستان، وعلى متنها أول رائدة فضاء في تاريخ روسيا الحديثة.
إيلينا سيروفا أول رائدة فضاء في تاريخ روسيا الحديثة تعود إلى الأرض بعد رحلة استغرقت 6 أشهر. سيروفا البالغة من العمر 38 عاما عادت ضمن طاقم دولي على متن كبسولة الإنزال التابعة لمركبة الفضاء الروسية سيوز التي هبطت في كازاخستان. الطاقم الذي يضم أيضا رائد فضاء روسي وأمريكي نفذ خلال رحلته المدارية أكثر من 50 تجربة علمية تحمل أغلبها أهمية تطبيقية في مجالات العلم والطب والهندسة. وكالة الفضاء الروسية أرسلت سيروفا في مهمة فضائية بعد انقطاع دام حوالي 20 سنة كان الرجال الروس وحدهم خلالها ينفذون الرحلات الفضائية، لكن سيروفا هي رابع رائدة فضاء في التاريخ السوفيتي والروسي لاستكشاف الفضاء الخارجي. فأول رائدة فضاء في العالم كانت الروسية فالنتينا تيروشكوفا التي نفذت رحلة مدارية حول الأرض عام 1963، وفي عامي 1982 و84 قامت رائدة فضاء روسية بتحليقين فضائيين. أما ثالث رائدة فضاء روسية فقضت أكثر من 160 يوماً على متن محطة مير الفضائية السوفيتية عامي 1995 و1997.
عناوين النشرة: الحكومة اللبنانية تعين لجنة الرقابة على المصارف. الإمام الخامنئي واشنطن تخادع كلما تقدمت المفاوضات. القوات العراقية تعزز تقدمها في تكريت. الاحتجاجات تخرج مسلحين نصرة من بيت صح. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.